لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وصحة أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 28 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد أحب أن ألفت نظر أخواتنا اللائي يحضرن الدرس إلى بعض الملاحظات التي وردتني من قبل إدارة هذه الثانوية الشرعية، فهذه الإدارة ترجو من أخواتنا اللائي يحضرن هذا الدرس أولا عدم فتح الباب المطل على المدرسة، هذه واحدة. ثانيا عدم الوضوء من البراد داخل المصلى، وما أظن أن فيهن من يفعل ذلك. المهم ننقل هذا الرغبة. ثالثا وهذه رغبتنا جميعا عدم اصطحاب الأطفال. أرجو أن نطبق هذه الوصايا مع التي إن شاء الله فيها خير للجميع. نعود إلى الحديث الذي كنا بسبب شرحه من باب من سن سنة حسنة أو سيئة، والحديث الذي كنا بسبب شرحه هو الذي يرويه جرير بن عبد الله الغزالي رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتابين نمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن فأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. ثم تلا قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل بدينار من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره، أي كأنه عليه الصلاة والسلام لينظر ما قدم نفس لغد من هذا كله شيئا من هذا، حتى قال: ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل عجزت عنها، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله يتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. وقد بدأنا هذا الحديث بالمسألة الأولى التي يدل عليها هذا الحديث الشريف، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام استنبط من الثياب الخلقة التي كان يرتديها هؤلاء الناس، ومن مظاهرهم استنبط من ذلك الدلالة على فقرهم ورقة حالهم، ولذلك اضطرب وقلق ودعا الناس إلى المسجد وخطب فيهم وقال لهم ما قال. قد يكون إنسانا لعل هؤلاء ارتدوا هذه الثياب تزهدا، لعلهم ارتدوا هذه الثياب من قبيل بخشيشان. لو كان هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لما استنبط المصطفى عليه الصلاة والسلام من هذا المظهر الدليل الواضح القاطع على فقره، ولكان النبي عليه الصلاة والسلام أولى الناس بأن يحمد مظهره ويؤوله أو يفسره على أنه مظهر من مظاهر التزهد، ومن ثم فلم يكن به حاجة إلى أن يقلق من أجلهم وأن يدعو الناس للتصدق عليه. ولكن لما كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم التكلف لا فيما يتعلق بالإقبال على الدنيا ولا فيما يتعلق بالإدبار عنها، إذا وجد الإنسان أكل وإذا وجد ارتدى وإذا لم يجد صبر. وقد عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، والحديث صحيح. لما كان هذا هدي رسول الله فقد فسر ظاهرهم الذي تبدوا فيه بما هو خليق بحسن الظن بهم لا بالمعنى الذي يثير انتقاد رسول الله عليهم، ومن ثم فسر هذه الظاهرة بأنهم يعانون من فقر. ولقد قال العلماء بناء على هذا أن الإنسان مدعو إلى أن يتعفف بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، وقد وصف الله سبحانه وتعالى الفقراء الذين يجدر أن يقيمهم الناس بالعفة، ثم تساءل العلماء ما معنى العفة؟ العفة هي أن لا تري الناس من حالك ما يدعوهم إلى أن تكون لهم يد فوق يدك، أن لا تري الناس من حالك ما يكون تعبيرا عن السؤال. كيف يكون ذلك؟ بأن تتجمل قدر الاستطاع، وبأن تتزيى بالزي المنبئ عن الكفاية دون تكلف، دون تكلف، اسمعوا هذا الكلام، جهد الاستطاعة. ذلك لأنك لو ارتديت من الثياب أهونا والخلق منه وأنت قادرا على أن تلبس من الثياب ما هو أفضل من ذلك، فأنت بهذا تنطق حالك بالسؤال وتتعرض للمسألة وإن كنت صامت. وما أكثر الذين كانت حالهم هكذا، ربما لتزهد ولكن الناس ظنوا فيهم الفقر فتقدموا إليهم بالماء، هذا شيء معروف. فكيف يكون الإنسان متعففا والعفة مطلوبة؟ بأن يبذل الجهد أن تكون يده هي العليا، كما قال عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام في الحديث الصحيح، والحديث طويل في آخره، نعم إن الله لما قال له يا حكيم إن هذه المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ثم قال واليد العليا خيرا من اليد السفلى. كيف يجعل الإنسان يده عليا؟ طبعا بأن لا يسأل، هذا الشيء، لكن كيف لا يسأل؟ لا ينطق لسانه بالسؤال ولا ينطق حاله بالسؤال. كيف لا ينطق حاله بالسؤال؟ بأن يتجمل أمام الناس. ومرة أخرى أقول لا أقول يتكلف يستدين حتى يتجمل، لا، يقيم نفسه فيما أقامه الله عز وجل فيه. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتدى ثوبا جديدا يقول الحمد لله الذي ستر به بهذا الثوب عورتي وجملني به أمام الناس. هكذا كان يقول. إذن أن يتجمل الإنسان بالثوب أمام الناس أمر مقصود وأمر أساسي في دين الله سبحانه وتعالى، وله أهدافه البعيدة، هذا الشيء أوضحناه. وقلت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتدي الفاخرة من الثياب على خلاف ما يتصور بعض الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس من الثياب ما وزن، فإذا لم يجد أمامه إلا الخشن من الثياب لبس. وقد رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردا مجرانيا غليظ سميك، نعم، يوم أن أخذ الأعرابي ينكره وقال له إنكم يا بني عبد المطلب قوم مكر لبسه. وارتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإزار والرداء، وارتدى رسول الله الحلل الفاخرة، نعم، أهدى إليه أكيد رجومة جبة وقيل قضاء من ديباج أزراره من ذهب ارتداها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل تحريم الحرير والذهب. حديث صحيح لا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصرح بأن النبي عليه الصلاة والسلام ارتداه، ورواه الشيخان أيضا، ولكن لم يذكر الحديث كما رواه مسلم والبخاري أنه ارتداه أو لم يرتده، ولكن أهدى إليه أكيد رجومه، نعم، حلة من ديبان أزرارها من ذهب، نعم. وسكت البخاري ومسلم عن أن النبي عليه الصلاة والسلام ارتدى أو لم يرتد. وقول الأخرى أيضا أهديت للنبي عليه الصلاة والسلام إلا ثوبا مخططا كانت له خطوط كثيرة، ارتداه رسول الله مرة ثم خلعه وأعطاه لبعض الصحابة وقال آتوني بأنبجانيتي ثوب آخر، نعم، وإنما خلعه لخطوطه الكثيرة التي فيه والتي ربما شغلته. وخير الهدي هدي من؟ هدي محمد عليه الصلاة والسلام، نعم، وتلك هي سنة رسول الله القولية والفعلية. يبقى ما بدأنا به وانتهى الدرس بعد ذلك من بعض إشكالات، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يغلب، لا دائما، كان يغلب عليه أن يلبس ثوبا مرقعا، وكان هذا في خلافته، وكان بوسع عمر رضي الله عنه ان يرتدي من الثياب ما هو افضل. فما الجواب عن هذا؟ نحن ماذا قلنا ايها الاخوة؟ المنهي عنه هو التكلف، ان يكون الله قد بسط لك في الرزق ثم تعرض عن المال الذي بسط الله سبحانه وتعالى لك منه وتتقلل من الثياب او تلبس ارضعها او الخلق من الثياب، هذا تكلف. او ان يكون الانسان فقيرا يتكلف يستدين من اجل ان يتجمل في الثياب، هذا ايضا تكلف وهذا ممنوع عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه اولا لم يكن يأخذ من بيت مال المسلمين لنفسه الا ما يقيم اياده، وكان ينفق على نفسه من هذا القدر اليسير الذي يأخذه لنفسه، هذا شيء. الشيء الثاني ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اندلقت عليه الدنيا في عصره كما لم تندلق لا على سلفه ابي بكر رضي الله عنه ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفت الدنيا كلها ان عمر رضي الله عنه كان شديد الحذر على نفسه من هذا المال، اي من هذه الكنوز التي تكاثرت عنده، وكان يرى في هذه الاموال ما يشبه السم الناقع يطوف به، ويخشى ان يتسلل شيئا من ذلك يوما ما الى نفسه، وهو الذي عرف ووعى معنى قول الله عز وجل ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. نعم، وضع عمر رضي الله عنه وضع خاص في هذا، ولذلك نراه يوم ان سيقت اليه كنوز بلاد فارس اموال لا تحصى ومجوهرات غريبة عجيبة لا تحصى، سيقت كلها اليه، نظر اليها عمر واجهش بالبكاء. الحديث صحيح، ذكره ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، فقال له بعض الصحابة ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ والله إنها لنعمة تستوجب شكر الله عز وجل. فقال عمر اللهم إنك تعلم أن رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم كان خيرا مني وحرمته هذا كله، وانك لتعلم ان ابا بكر كان خيرا مني فحرمته هذا كله، فاعوذ بك من ان يكون عطاؤك هذا فتنه لي. هذا الواقع الذي نشاهده له معنى كبير، كان دائما يخشى عمر وهو الذي فتحت عليه هذه الاموال بشكل عجيب، يخشى ان تتسلل سكرة هذه الاموال الى قلبه، فكانت تحمله هذه الخشية على ان يتمسك بمزيد من القوادح حتى لا تزل به القدم. هذا الخوف كان يحمله على ان يفطن نفسه عن زهرة الحياة الدنيا، لأن له وضعا خاصا لا يشبهنا، هو أمير المؤمنين. وإن أردت أن تترجم هذه الكلمة بلسان الأعاجم تقول نعم أرطغون العرب أو أمبراطور الجزيرة العربية أو الحضارة الإسلامية الكبرى، إن كان هذا ولم يكن شيئا قليلا ان تطوى امبراطوريتان تحت ابطه، ما كان شيء قليل ابدا، وكان بشرا وكان يخاف على نفسه، ومن ثم كان يظل في الوضع الذي كان عليه سابقا. كان يلبس المرقع دون تكلف لانه هكذا حاله. واقول بين قوسين، ليس معنى التجمل ان لا يلبس الانسان المرقع من خلال، بالعكس اوصى رسول الله فاطمة ألا تخلع ثوبها حتى ترقعه، هكذا ورد. نعم، الثوب يكون نظيفا ويكون جميلا ولا يتأذى منه الناس، ولكن ماذا في أن ترقعه إذا وجدت نعم أن شيئا من الاهتراء قد تسلل إلى بعض من أطرافه؟ ماذا في أن ترقعه الرقعة والرقعتين وثلاثة أرقاع؟ هذه درجة عليها الناس أن الثوب إذا رقع ألقي، بل قبل أن يرقع يلقى. هذا غلط، هذا غلط. وليس معنى أن يتجمل الإنسان بالثياب أن يلقيها قبل أن ترقع، هذا شيء ينبغي أن نعرفه جيدا. ومع ذلك فإن الشيء الذي حمل سيدنا عمر ألا يتفنن ويتجمل في المظهر بوصفه أمير المؤمنين وبوصفه زعيما وحاكما لأكبر دولة عصره، ما هو الشيء الذي منعه عن هذا؟ خوفه على نفسه، وخوفه من أن يتصور الناس فيه مظهر الغنى فيظن انه فتح البلاد بهذا الغنى، فكان يحرص ان يري الناس من نفسه الصورة القديمة القديمة، وهي صورة الاعرابي البسيط في مظهره وفي مخبره وفي ثيابه، حتى يتساءلوا بما فتح هذا الاعرابي البلاد، فيعلموا ان السبب الذي به تم الفتح انما هو دين الله عز وجل، انما هو وعد الله، ان تنصروا الله ينصركم. ويتجلى هذا كما تشاهدون في الحوار الذي جرى بين ابي عبيده وبين عمر رضي الله عنه، يوم ذهب امير المؤمنين عمر الى الجابي اتيا الى جهات الشام ليقابل بعض زعماء الشام، فقال له ابو عبيده يا امير المؤمنين، اباطره الشام سيستقبلونك الان، فلو غيرت من ثيابك. كذا قال، وكان ابو عبيده امين المسلمين له داله على عمر، فقال له عمر وقد غضب مما قال، اوه يا ابا عبيده لو غيرك قال، كنت أتمنى أن لا أسمع هذا الكلام منك، كنت أتمنى أن أسمعه من غيره، لو غيرك قالها لجعلته مكانا للمسلمين، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. إذا عمر بن الخطاب له وضع معين، وقد قلت كما يقول علماء اصول الفقه واقعة حال، له من هذا الواقع وهذا التحليل الذي قلت لكم، وهو امير المؤمنين ان لبس مرقعة او اي شيء لا يعني لا يتهم بالفقر ولا يتهم بانه يقدم يده لمسألة، لان كل الناس يعلمونه انه من امير المؤمنين عمر، هذا غير وارد. ومع هذا فإذا رأينا عملا عمله رسول الله وعملا آخر قام به أحد الصحابة يخالفه، السنة التي تمضي تشريعا إلى يوم القيامة هي عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج رسول الله مهاجرا متخفيا متمسكا بكل الاسباب الظاهريه مدبرا امره كل التدبير، وخرج عمر جهرا يتحدى الكافرين، خرج على رؤوس الأشهاد وقال بعد أن طاف بالكعبة سبعا قال إني مهاجر فمن أراد أن تفتله أمه منكم فليتبعني إلى بطن هذا الوادي. طيب أنا أقول إن محمدا كان جبانا عليه الصلاة والسلام؟ لا، نتبع كلام عمل من؟ رسول الله هو المشرع لنا. أما عمل سيدنا عمر فليس بتشريع، وعندما لا يكون تشريعا هو حر يفعل ما يشاء، أمر شخصي، هذا أمر شخصي. وإذا فهمنا هذا الأمر فقد انتهى الإشكال من أصله، وعرفنا السنة النبوية في حجمها دون إفراط ولا تفريط. أولا نهينا عن التكلف، نعم، إذا وجدنا أكلنا وشكرنا، وإذا وجدنا ارتدينا وحمدنا الله، وإذا لم نجد نصبر ونحمد الله على كل حال. ورحم الله معروفا من كرخية رضي الله عنه، ذلك العالم الرباني العظيم، يوم رؤية وعليه مظهر جميل من ثياب فاخرة، وقد جلس إلى مائدة فيها أطايب الطعام يأكلها، سئل عن ذلك فقال إنما أنا نعم ضيفا في دار ربي، فإن أعطاني أكل وإن منعني صبر. هذا كلام إنسان يعيش الحقيقة، إنما أنا ضيف عند ربي، إن أطعمني لا أكل أكل، إن كساني أرتدي وأشكر الله عز وجل، وإن حرمني صبر. وإن قرأنا بعد ذلك أقاصيص وأخبار عن بعض الصالحين الذين تزهدوا واخشوشنوا ولم يأكلوا إلا البشيع من الطعام، وكنت قد ذكرت هذا قبل دروس، فاذكروا دائما أن المشرع هو رسول الله، وأن الناس بعد رسول الله يفعلون حسب أمزجتهم وحسب اجتهاداتهم، والناس أذواق، وليس هؤلاء حجة أبدا، إنما الحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن عليه الصلاة والسلام نبهنا أن أنفسنا وأولادنا على شيء لنا. وقد ورد في الأثر اخشوشنوا لا تدين، لكن نفسي وأدرب أولادي على منهج الاخشوشان الشيء، وأن أجعل من ارتداء الثياب الخلقة الممزقة المتهرئة تكلفا شيء آخر. فمن الأمر الحسن أن تعود أولادك أن يرتدوا من الثياب بين الحين والآخر ما يمكن أن يجرح كرامتهم، كي تهيئ نفوسهم للظروف المحتملة في المستقبل، لكن هذا ليس عادة دائبة أبدا. كذلك الطعام ينبغي أن تعود نفسك وأهلك بين الحين والآخر أن يمضي اليوم واليومان ولا يوجد على المائدة إلا البسيط من الطعام، وهذا ليس تكلفا بل هذا جزء من المنهج، من أجل أن تتعود وتعود أهلك على شغف العيش. لماذا؟ لأن الليالي حبالة ولا تعلم ماذا سيأتي به الدهر غدا، ربما افتقد صاحب المال، افتقر الغني وأصبح فقيرا، ربما أنحلت الدنيا. فلو أن إنسانا تعود دائما 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 على الرخاء ثم ضربه الدهر ضربة غير متوقعة ربما انتحر، هذا شيء آخر. هذه التربية موجودة في صلب ديننا وهو عبارة عن منهج تربوي،
المنهج التربوي شيء والاعتياد المستمر شيء آخر. أن يقول إنسانا لا أنا لا ينبغي أن ألبس الفارغ من الثياب لأن هذا يتنافى مع زهد، هذا هو الممنوع. بل لا تحرم نفسك من هذا، وعب بين الحين والآخر إلى الخشن من الثياب تعود على ذلك، هذا شيء حسن. وكذلكم الطعام وكذلكم أمور الحياة كلها. وأما موضوع قد يقول القائل طيب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كنا يلبسن يعني ثياب بسيطة، وكنا يطالبن النبي عليه الصلاة والسلام بالمزيد من النفقة، فمنعهن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يمنع نساءه من خير أنعم الله به عليه، ما كان يتكلف، تكلف المخطوط، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لاحظوا وليلاحظ الإخوة الذين قد يسألون في هذا، كان يملك أن يأخذ من الخمس الذي جعله الله له، كان يملك أن يأخذ أكثر ما كان يأخذ من الخمس الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم إنه ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيه. ماذا هكذا كان يقول سيدنا رسول الله، كان يملك أن يأخذ لأن الله أملكه إياه. فلو أن رسول الله أخذ أكثر من هذا الخمس لتوسع بذلك المال ولأنفق نفقة أوسع على عياله، ولكساهم من الثياب ما هو أجمل، ولمتعهن من الزينة بما هي أكثر. هكذا كان يدور في خاطر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن يضع في ماله من هذا الخمس إلا القليل، إلا القليل، وهذا ليس شيئا ممنوعا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعيد فضول هذا المال إلى بيت مال المسلمين، هذا شيء لم نقل عنه. إذا بعث الله لك مرتبا في آخر كل شهر 10,000 وأردت رأسا أن تنفق 5,000 منها على الفقراء، من الذي يمنعك؟ أبدا. وعندئذ نقول ينبغي أن تكون ميزان نفقتك على أهلك وأولادك 5,000 يا 10,000، هكذا نقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأخذ مما أفاء الله عليه إلا النذر اليسير، وكان يعود به على أهله، بل كان يجمع لأهله مؤونة عام كامل. الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا لم يكن كما يتصور بعض الناس أنه إذا خبأ طعاما لغد أصبح طماعا، وقد يقول له القائل يا هل أنت مطمئنا إلى أنك ستعيش إلى الغد؟ وأخي رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخر لأهله قوتا عاما كامل. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما حرم نساءه من موجود، ولا بخل عليه بشيء امتلكه ووضعه تحت يديه، لكن نساءه صلى الله عليه وسلم كنا يريدنا أن يأخذ أكثر من الخمس الذي هو حقه، ومن ثم يملك أن يتوسع في النفقة على نفسه وعلى أهله، فرفض ذلك رسول الله. ولهذا الرفض حكمة خاصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قالها العلماء. يعني مثلا زوجات الصحابة كنا يتمتعن، ورسول الله كان يملك أن يأخذ الخمس كله فيفيض من هذا المال على نفسه وعلى أسرته ويتمتعنا بمزيد من الرفاهية. لكن لماذا؟ أما يعني ينبغي أن يكون الجواب واضحا أيها الأخوة. الرسول عليه الصلاة والسلام وقد نفض يده من الدنيا بهذا الشكل، مع ذلك يأتي المجرمون من المتقولين على التاريخ ومن المفتئتين على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع كل العمل الذي قام به من أجل أن يبني لنفسه زعامة ملكا وجاهة. لو قرأت ما يقوله بعض المستشرقين وبعض ذيولهم ومجاذيبهم في بلادنا لرأيت هذا الكلام يقال، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نفض يده حتى من الخمس وقال والخمس مردود فيكم، وتوفي ودرعه مرهونة كما ورد في الصحيحين، مرهونة عند يهودي، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هنالك حكمة. هذا الواقع يسكت ألسنة المتخرسين ويقطع دابر المفتئتين. هو المفتئت لا يسكت ولا يقرص، لكن كلامه يموت على شفتيه ولا يبلغ أسماع الناس الأحرار أبدا، لأنهم يعلمون أن هذا الكلام باطل لا يوجد إلا ما يكذبه في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وشيء آخر، طالما تهم رسول الله بأنه رجل شهوان، بأنه كان مزواجا مكثرا من النساء، ولكنك إذا درست سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت أن هذا الكلام كذب وافتئات من أوله إلى آخره على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان رسول الله رجل شهوة وزواجه من النساء اللائي تزوج بهن بدافع من اعتلاج نار الشهوة بين جوانحه كما يصفه بذلك من يصفه من الدجالين الذين يعلمون أنهم دجالين، لو كان كذلك لمتع نساءه بالزينة التي تشهد على هذه الدعوة، ولا أغرقهن في مظاهر البذخ والطرف، أصحيح هذا أم لا؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فعل عكس ذلك، طلبنا منه أن يتوسعن في الملبس والزينة ونحو ذلك فرفض. وأنتم تعلمون القصة والآية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا أيضا هو السبب في أن رسول الله ما سمع هؤلاء النساء إلا في العشر سنوات الأولى. اعلموا هذا أيها يعني ما بين الثالثة والخمسين والسابعة، هذا يكون الرجل الشهوان تمام بين جوانحه وهو في شباب وهو في الكهولة، حتى إذا ولى الشباب وولت عنه الكهولة ودخل في مدارج الشيخوخة عندئذ يصبح الرجل شهوان. الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما تزوج بخديجة وعمره لا يزيد على 25 عاما، تزوج بامرأة ثيب، تزوجت قبله مرتين وقد بلغت من العمر ما يقارب ضعف عمره. أفكان هذا شأن رجل الشهوان؟ ممكن أن يتزوج في ذلك الوقت بامرأة وأخرى وفتاة ثانية وثالثة ورابعة، وبقي معها وبقيت معه لم يضف إليها أي امرأة قط حتى توفيت. وظل على هذه الحال إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم كان عمره يوم هاجر؟ 53. بعد ذلك الفترة تزوج بمن تزوج بهن من النساء. هذا هو سيدنا رسول الله، وهذه هي الحكمة من أنه كان مقلا في بيته حتى لا يتهم بأنه زعيم. هذا وحيا من الله، وإلا ممكن أن يسأل النساء الأيضة، طيب أنت تقول ما ينبغي للإنسان أن يتقلل من الزينة وما إلى ذلك، ونحن قد علمنا أن داره كانت مطربة، وأن عدي بن حاتم دخل داره وليس فيها إلا حشية من ليف. الحكمة ما قلت. عدي بن حاتم كيف علم أن محيصة ملكا وإنما هو رسول؟ من هذا؟ قال لنفسي والله ما هذا بشأن ملك. تلك هي الحكمة. ولكن رسول الله ما كان يمنع أصحابه من أن يلبسوا أجمل الثياب، ومن أن يملأوا دورهم بكل بالفارغ من الأثاث، وأن يأكلوا أطيب الطعام. ما كان يمنع واحدا من أصحابه قط. هذا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تدرج على كلمة سيدنا رسول الله، سيدنا رسول الله، الإلهام الإلهي يريد من الإلهام هذا ردا على استشهاد تطوع فيه رجل بعث إلي سؤاله يجمع لي ما يزعم أنه دلائل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصف بأنه سيد، وينصحني أن لا أتمتع وأتكلم في الكلام، يعني لا أقول عن سيدنا رسول الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان سيدنا رسول الله قال عن سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، ومعك رجلا من الصحابة بأنه سيد، رسول الله يعلمنا الأدب، كيف نحترم واحد من الصحابة؟ أفلا نتعلم الأدب من الرسول الذي كرم سعد بن معاذ وأمر الصحابة أن يكرموه، فنتأدب مع رسول الله ونقول عنه سيدنا؟ كيف هذا؟ وسيدنا يقينا، وكلمة حديث لا تسيدوني في الصلاة لا أصل له إطلاقا، الحديث لم يثبت، على أننا في الصلاة نقول اللهم صل على محمد، لأنني بحضرة الله عز وجل وأمام الله، وطالما كنت أخاطب الله ينبغي أن تكون وحدانية الله ماثلة نصب عين. لذلك معظم العلماء لا اعتمادا على دلال معين حديث ثابت لا، ولكنه بناء على جمع للأدب مع الله ومع رسول الله، قالوا عندما نكون في الصلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فإذا فتلت من الصلاة قل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. جعله الله سيدا لنا كما أن رسول الله جعل سعد بن معاذ سيدا لقومه، فالله جعل محمدا سيدا لنا. نعم، وانتهى الوقت ولم نوفي هذا الحديث، ولعلنا في درس قادم إن شاء الله. نعم، في سورة البائسة من مشية ارتحل صلى الله عليه وسلم، نظر إلى أسماء الله يرحل عن الدنيا وهم متجهون إلى الله بعد أن كانوا متجهون إلى الألفاظ، وهم يسجدون بين يدي الله بعد أن كانوا يسجدون لحجارة لا تنفع ولا تضر. أشرف قلبه سرورا وعلم أن مهمته نجحت وأنه سيلقى الله والله عن فراق. هذه هي من يا عباد الله، هي من هي رجل قام بناء على دوافع جبلية، ردة فعل بين اليسار واليمين، هي إنسان يكون لعابه على عرش كسرى او على عرش الرومان. هوية انسان يريد ان يضرب فئة من اصحابه بفئة، ام هوية انسان يصل ما بين قلبه وبين ربه لياقي النبوة؟ اليس هذا شيئا نادرا؟ اليس هذا تجسيدا لمعنى هذا الحديث الشريف؟ اليس كذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم امضى حياة فاعتصرها من حبه لهذه الامة، وجعلها بعد موته رحيقا يبقى الى يوم القيامة حبا لهذه الامة، وسيبقى هذا الرحيق يوم القيامة، وسينال من ينال الشفاعة بهذا الرحيق حتى من العصاة حتى من المنحرفين. لكن لم ينال كما قال رسول الله، كما قال المصطفى، لم ينال هذه الشفاعة من المستكبرين على الحق الذين يعلمون الحق ويخفونه تحت آباتهم، الذين يعلمون الحق وتغش بالاعتراف به حلوقهم. هؤلاء ابعد ما يكونون عن نيل هذه الشفاعة عندما يكونون اقرب ما يكون انسانا اليها. انظروا الى كلام رسول الله في الحديث الذي يرويه مالك من وفائه ويرويه مسلم ويرويه كثيرون، حديث صحيح. توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما البقيع فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وانا بكم ان شاء الله لاحقون. وحوله فئه من اصحابه، ثم قال: وددت لو اني رايت اخواننا. فقال له بعض الصحابة وقد عجب من هذا الكلام: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني أولئك الذين لم يلحقوا بعد. انظروا أيها الإخوة، حب رسول الله لنا لكم، انظروا إلى حنينه إليكم. هذا مظهر آخر من مظاهر هذا الحديث الشريف، حن إلينا قبل أن نرانا، احتاجت جوانحه شوقا الينا قبل ان يرانا. واسال الله ان يجعلني ويجعلكم جميعا من هؤلاء الاخوه الذين اشتاق اليهم. نعم، قال: بل انتم اصحابي واخواني اولئك الذين لم يلحقوا بعد، وساكون فرحا لهم على الحوض، اي ساصدقهم واستقبلهم على حوض. قال هذا الصحابي: أو تعرفهم يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غرا محجلة معلمة ببياض على جبهتها وإسمرة من البياض على قوائمها، وسط خيول خيل دهم دهم سوداء تامة السواد، أكانوا يعرفها؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أعرفهم غرا محجلين من آثار الوجود. محل الشاهد الكلام الثاني: ألا ليزادن رجال عن حوضي، أي ليطردن، كما يزاد البعير الضال، فأقول: ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنك لا تدري كم بدلوا من بعدي، إنك لا تدري كم بدلوا من بعدي. كذبوا على رسول الله، مسحوا نبوته وجعلوها دعوة من هذه الدعوات التي حدثتكم عنها. كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوه غاوية زعامة أو ملك أو إلى آخره. كذبوا على شرع الله وقالوا: الشريرة تتنافى مع قولنا الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وإلى آخره، بدلوا وغيروا حللوا ما حرم الله إلى آخر ما هنالك. إنك لا تدري كم بدلوا من بعده، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. هؤلاء لا ينالون شفاعة رسول الله، أي لا ينالون رحمة الله، وليست رحمة رسول الله إلا شدًا وأثرًا من آثار رحمة الله. ولولا رحمة الله لما قذف الله في قلبه هذا الحب وهذه الرحمة. نعم هذا شيء واضح، شيء لا أشكال فيه ولا ريب. فإذا كان الأمر هكذا ورسول الله من الحب لنا بهذا الشكل الذي قال والذي صوره لنا القرآن والذي صورته لنا سيرة رسول الله، إذن فأي خجلة تمتازنا عندما يكون موقفنا موقف الطفل المتمرد على أمه وأبيه، وليس موقفنا كموقف الطفل المتمرد. الطفل معذور لأنه لا يعي لا يعقل، أما نحن فناكل كل شيء وندرك كل شيء ونتمرد على حب رسول الله. هو ياخذ بحجتنا ليبعدنا عن الهلاك بما امر بما اوصى بما رسم بما بلغ عن ربه عز وجل، اما نحن فنبتعد عن هذه الاوامر ونتمرد عليها وننسخها وننسخها ونغير منها ونبدل. نعم في سبيل ماذا؟ في سبيل ماذا؟ في سبيل ان نفعل ما تفعله الفراشة اذ تلقي بنفسها في اللهب. ولأمر ما خلق الله من الحيوانات ما يتصرف تصرفا عجيبا، لعل الحكمة ان نرى فيها مرآة انفسنا، لعلها حكمة من ندر عندما تنظر الى تلك الفراشة وتجيب في فتوات دائم حول المصباح الناري وتبحث عن حيلة ما لتوقع نفسها في هذا اللهب، تحرك العجب كل ما أخذ. لكن لا تعجب، هنالك ما هو أشد عجبا. ما هو؟ الإنسان العاقل. الفراشة لا تعجب، الفراشة تأخذ بهذا اللون من وداء.
ثم زود الله عقله بمزيد من الوعي اذ ارسل له رسلا وبلغه سرعا ورفعه الى حيث جعله اهلا لخطابه وحواره وكلمه وحذره عرفه بصوته عرفه بحكمه الكون مبدئه ومنتهاه، ومع ذلك فهو يعرض عما وعد ويتعامى عنها ويظل مقبلا على الله يريد ان يترامى في ابيابه. ايهما اكرم؟ ايهما اشد عجبا؟ لعل الله جعل لنا من صور الطبيعه كما يقولون ومن عاده بعض الحيوانات ما هو مرآه لواقع كثير من النار، والله يصلح نفوسنا وهو يتولى شؤوننا، والحمد لله رب العالمين.